نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نتنياهو يتهم عباس بخنق غزة ويؤكد أن حماس ترد بمهاجمة إسرائيل. مكتب السنوار يوضح مجريات المقابلة التي نشرتها صحيفة يدعو تحرانوت ويؤكد الالتزام بعدم التعامل مع وسائل إعلام الاحتلال. الاحتلال يعزز قواته على حدود القطاع ودعوة للمبيت والتواجد في الخان الأحمر وتحذيرات من هدمه. ساتم مساء مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار المسائية من إذاعة الري، تقبلوا تحيات غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بخنق قطاع غزة، مضيفا أن حركة حماس ترد بمهاجمة إسرائيل. ونقلت صحيفتها أرتس العبرية عن نتنياهو قوله خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور الكيان الإسرائيلي اليوم، إن عباس شدد من قبضته المالية على القطاع وقلص الأموال المحولة، ونتيجة لذلك فقد حصلت ضغوطات في القطاع وفي حماس، أو أن حماس تهاجم إسرائيل. ولفت نتنياهو إلى أن عباس يتدخل في محاولات الأمم المتحدة لتخفيف الضائقة في القطاع ويعرقلها طوال الوقت. أصدر مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار اليوم توضيحا حول ما ورد من تصريحات للسنوار على صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية. وقال مكتب السنوار إن الصحفية تقدمت بطلب رسمي أو الصحيفة تقدمت بطلب رسمي للقاء السنوار لصالح صحيفتين إيطالية وأخرى بريطانية، وعلى هذا الأساس جرى اللقاء. وأكد المكتب أن تحرية الإعلام الغربي في حركة حماس أثبتت أن الصحيفة ليست يهودية أو إسرائيلية وليس لها سابق عمل مع الصحافة الإسرائيلية، مضيفا أنه لم تكن هناك مقابلة مباشرة مع الصحفية المذكورة بل أرسلت الأسئلة وتمت الإجابة عليها، فيما التقطت صورة لصالح اللقاء فقط. وأشار المكتب أن الصحيفة لم تحترم مهنتها، وعلى ما يبدو فقد باعت اللقاء لصحيفة يدعو تحرانوت. وقد أوضح مكتب السنوار أن قرار حركة حماس واضح وتم التأكيد عليه مرارا فيما يخص عدم التعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية. في السياق، كانت قد صحيفة يدعو تحرانوت العبرية قد نشرت اليوم مقاطعا من مقابلة صحفية تقول إنها أجرتها مندوبة صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية فرانشيسكا بوري مع يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة. إلى ذلك، دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصارها لغزة للمشاركة في الفعاليات في جمعة الثبات والصمود في كافة مخيمات العودة. وأكد عضو لجنة اللاجئين في مسيرة العودة عبد القادر إدريس أن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في مسيرة العودة بالرغم من انتهاكات الاحتلال.
القوة العسكرية الرهيبة التي يتعامل معها العدو الإسرائيلي ضد المتظاهرين. شبابنا وشيوخنا وأطفالنا ونساؤنا مستمرون في مسيرات العودة، مستمرون حتى تحقيق الهدف الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودتهم إلى ديارهم. هم يراهنون بأن الكبار يموتون والصغار ينسون. نحن نقول لهم بأن الكبار يموتون ويورثون حق العودة للصغار.
طالب ممثلو منظمات أهلية صحية وحقوقيون ومسعفون بالعمل الجاد لتوفير الحماية للمؤسسات والطواقم الطبية من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته في جرائمه بحق الطواقم الطبية بقطاع غزة. جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمها القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، بمشاركة واسعة من الطواقم الطبية العاملة في المنظمات الأهلية الصحية والمسعفين والمتطوعين منهم وممثلي منظمات أهلية وحقوقية. ورفع المشاركون لافتات تستنكر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الطواقم خلال أدائهم الإنساني في مسيرة العودة السلمية. في غضون ذلك قرر الجيش الإسرائيلي وبناء على تعليمات من رئيس الأركان غادي أيزنكوت تعزيز تواجد قوات الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة. ووفقا لبيان قوات الاحتلال في إطار تقييم الوضع الذي أقامه أيزنكوت باشتراك قادة الجيش والشباك، تقرر نشر المزيد من القوات بشكل واسع في الأيام المقبلة والاستمرار بالعمل بعزم لإحباط عمليات التسلل إلى إسرائيل. من جانب آخر، توغلت 6 آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن الآليات توغلت بشكل محدود انطلاقا من بوابة النمر خارج السياج الأمني. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال عن اعتقاله فلسطينيين 2 اجتازا السياج الأمني شمال قطاع غزة. وزعم الناطق بلسان الجيش العثور بحوزة أحدهما على سكين، وذكر أن قوات الاحتلال نقلت الشابين للتحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك. استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق أمس جراء قمع قوات الاحتلال متظاهرين سلميين قرب حاجز بيت حنونيرز شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل أحمد سمير أبو حبل 15 عاما جراء إصابته بطلق ناري في الرأس أطلقه عليه جنود الاحتلال قرب الحاجز. وذكرت الوزارة أن طواقمها الطبية تعاملت مع 24 إصابة مختلفة بالإضافة إلى إصابات بالاختناق بالغاز باستهداف قوات الاحتلال المتظاهرين السلميين. أكد المتحدث باسم سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو حمزة عصر اليوم أن السرايا ستدافع بكل ما أوتيت عن سلاح المقاومة وستسقط كل مخططات تصفية القضية. وشدد أبو حمزة خلال مؤتمر صحفي عقب مسير عسكري للسرايا بمدينة غزة مبايعة للأمين العام الجديد زياد النخالة على أن السرايا ومعها كل المقاومين والشرفاء ستبقى حاضرة في كل ميادين الجهاد والدفاع عن الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم السرايا أن حركته لن تهادن ولن تساوم على شبر واحد من فلسطين ولن تتنازل عن شبر من فلسطين، مؤكدا أنها ستتصدى لكل المؤامرات الرامية لتصفية القضية. إلى ذلك كشفت صحيفة هارتس العبرية عن فحوى اتفاق تمت بلورته خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بنيويورك مؤخرا يقضي بتمويل قطر محطة كهرباء غزة بكميات الوقود اللازمة لتحسين الكهرباء. وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يبدأ نقل الوقود من إسرائيل إلى غزة لصالح المحطة بدعم قطري. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بوادر للتخفيف من أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة كشفت عنها صحيفة هارتس العبرية. الصحيفة كشفت عن فحوى اتفاق تمت بلورته مؤخرا يسمح لقطر بتمويل جزء من كهرباء قطاع غزة عبر توفير الوقود اللازم، ويتوقع أن يرفع ذلك ساعات وصل الكهرباء إلى الضعف. الصحيفة ذكرت أن الاتفاق جاء في إطار مؤتمر الدول المانحة الذي عقد قبل أيام في نيويورك وبموافقة إسرائيلية، وستقوم قطر بتمويل شراء الوقود لصالح محطة كهرباء القطاع، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الأيام القريبة القادمة، وسيرفع من ساعات وصل الكهرباء من 4 إلى 8 ساعات. وتأمل إسرائيل بحسب الصحيفة أن يساهم الاتفاق في التخفيف من الضغط الذي يعيشه القطاع سعياً لمنع انزلاق الأمور نحو معركة عسكرية جديدة مع حماس، بالرغم من أن إسرائيل تشدد حصارها على القطاع منذ أكثر من 12 عاماً. وبحسب الصحيفة فإن التمويل القطري للكهرباء يصل إلى عشرات ملايين الدولارات، ويأتي ذلك بعد أشهر من المباحثات بين المبعوث الأممي للمنطقة نيكولاي مالادينوف والمبعوث القطري الخاص للمنطقة محمد العمادي. أما عن الاحتلال الإسرائيلي، أدار المباحثات رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وحصل الاختراق بهذا الملف خلال مؤتمر الدول المانحة. وقالت الصحيفة إن أحد الخيارات السابقة لحل ضائقة الكهرباء في القطاع فشل بسبب معارضة السلطة الفلسطينية، وكان المقترح ينص على تطوير خط الكهرباء الإسرائيلي المغذي لأجزاء من القطاع، وارتبطت الاتفاقيات السابقة بتعهد مالي من السلطة، وذلك خلافا للاتفاق الجديد.
قال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة عصام بكر إنه سيتم تسيير حافلات من عدة محافظات بينها رام الله باتجاه الخان الأحمر عصر اليوم من أجل التواجد والمبيت هذه الليلة لحماية القرية والتصدي لجرافات الاحتلال في حال أقدمت على هدمها. وأشار بكر إلى أن برنامج الفعاليات ليوم غد الجمعة يتضمن وصول وفود من محافظتي سلفيت ورام الله وأداء صلاة الجمعة على أراضي القرية، ومن ثم الانطلاق في مسيرة نحو الشارع الرئيسي لإيصال رسالة إلى أن الشعب لن يسمح بأي حال من الأحوال بتهجير أهل القرية وهدم مساكنها. إلى ذلك، قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن الاحتلال يتعمد مبدأ المفاجأة في تعامله مع الخان الأحمر المهددة بالهدم في أي لحظة، مبينا أن سلطات الاحتلال مصرة على هدم القرية.
نحن نعتقد أنهم قد يدخلوا في أي لحظة، قد يأتوا الليلة، قد يأتوا غدا، قد يأتوا بعد غد. حسب ما نشر من تقارير في الصحافة الإسرائيلية هم مصممون على قيام بعملية الهدم، وتوقعات الصحافة الإسرائيلية أن ذلك سيحدث بوقت قريب. قد يدفعهم قدوم الحكومة الألمانية لزيارتهم إلى التردد لبضعة اليوم أو يومين، ولكن أنا أعتقد أنهم يتعمدوا مبدأ المفاجأة، لذلك لا أستبعد أن يأتوا الليلة. نحن سنتصدى لهم، يعني هذا الوجود البشري الفلسطيني المقاوم الشعبي بالإضافة إلى وجود متضامنين دوليين.
وأوضح البرغوثي أن هدم الخان الأحمر سيقابله انتفاضة شعبية في كافة أنحاء فلسطين، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للاشتباك مع الاحتلال في كافة أماكن الاحتكاك.
إزالة الخان الأحمر لن تكون مسألة سهلة ولن نسكت على ذلك، وفي نفس الوقت أعتقد أن ما جرى اليوم وأمس ولكن خاصة اليوم على حاجز مستعمرة بيت إيل يعكس ما سيحدث لو تجرأ الإسرائيليون على هدم الخان الأحمر. هم سيجدوا انتفاضة شعبية في كل أنحاء فلسطين، وسيجدوا مظاهرات في كل أنحاء فلسطين، ولذلك نحن نقول أن التضامن مع الخان الأحمر لا يقتصر على التواجد هنا في الخان الأحمر، بل أيضا على الاشتباك مع الاحتلال في كافة أماكن الاحتكاك، حتى يعرف الإسرائيليون أنهم لا يستطيعوا أن يستفردوا بأي مكان على الإطلاق.
وبين البارغوثي أن المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي هو الاستراتيجية البديلة للمفاوضات والاتفاقية الفاشلة حسب تعبيره.
أنا أعتقد أنه الاستراتيجية الوحيدة البديلة لما فشل للمفاوضات الفاشلة لاتفاق أوسلو الذي فشل هي نهج استراتيجي جديد يرتكز إلى المقاومة الشعبية وإلى حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. لذلك هم لن يرتدعوا بالقانون لأنه القانون الإسرائيلي منحاز للاستعمار الاستيطاني، هم سيردعوا فقط بالمقاومة الشعبية وبالوجود الشعبي الفعال في كل مكان. ونحن لا نتحدث فقط عن الخان الأحمر، لا تنسى أن هناك 46 تجمع سكاني مهددة والهدف هو ضم وتهويد الضفة الغربية، ولذلك هي معركة بقاء ووجود ومستقبل بالنسبة لنا.
إلى ذلك أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أن قرار هدم الخان الأحمر غير قانوني، فهو قرار سياسي لتنفيذ مشروع سياسي يقوم على تقويض حل الدولتين والتوجه لحلول قريبة لصفقة القرن.
قرار هدم الخان الأحمر هو ليس هدم بناي ولا هدم منزل ولا هدم كذا، هو هدم لمشروع سياسي بالكامل. وأعتقد لأن الخان الأحمر هو هدم لمشروع سياسي يحتاج إلى غطاء سياسي دولي، وأعتقد أن الليلة تم الحصول على هذا الغطاء من الخارجية الأمريكية. المسألة الأساسية لأن هذا المشروع هو أصلا هدم سياسي وليس هدم إداري ولا هدم قانوني، لأن الخان الأحمر موجودة قبل الاحتلال، وبالتالي من مبرر لهدم قرية موجودة قبل الاحتلال بحجة طلب الترخيص؟ ممن كان ستحصل عليه الترخيص؟ لمن كانوا سيطلبون طلب ترخيص؟ هذا موجودين السكان هنا قبل الاحتلال، وبالتالي الهدم ليس إداريا ولا قانونيا، الهدم هنا هو هدم سياسي لتنفيذ مشروع سياسي. هذا المشروع يقوم على تقويض الحل السياسي حل الدولتين والتوجه إلى حلول أخرى هي أقرب إلى حلول صفقة القرن.
وأضاف عساف أن الأيام المقبلة قد تشهد عملية هدم للتجمع بعد حصول إسرائيل على غطاء أمريكي بهذا الصدد.
الآن حصلت الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال على الإذن بالتنفيذ من الولايات المتحدة، ولذلك نحن ننظر بجدية وبخطورة كبيرة جدا إلى الأيام القادمة لاحتمالية تنفيذ العملية، ولكن نحن نراقب كل شيء بدقة متناهية، وقبل أن نتخذ قرارنا يعني نكون على ثقة ويقين ما هي تحليلاتنا للمرحلة القادمة، لأن هناك 105 أيام تراكمية من الوقوف هنا، الصمود والرباط، وبالتالي أصبح لدينا خبرة على الأقل في تحركات جيش الاحتلال شرطة.
أغلقت قوات الاحتلال محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، ومنعت الطلبة من الوصول إلى الجامعة والمدارس المجاورة، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن مواجهات دارت في المكان بين الطلبة وجنود الاحتلال، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. قال الشيخ يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية إن الاحتلال خلال الشهر أيلول المنصرم صعد من تدنيسه واقتحامه للمسجد الأقصى، وشهد تزايدا لعدد المقتحمين وخاصة في فترة الأعداد اليهودية أو الأعياد اليهودية عفوا، وبلغت مجمل اعتداءاته 41 اقتحاما وتدنيسا وزيادة في عدد الإبعادات والاعتقالات لموظفي المسجد والمرابطين فيه. وكشف دعيس أن مجمل الاعتداءات على المسجد الأقصى والإبراهيمي والمقاومات والمقامات الإسلامية بلغت خلال الشهر 142 اعتداء. قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القانون.
إعلان الانسحاب البروتوكول الإضافي ملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من قبل الإدارة الأمريكية فهو يؤكد من جديد ازدراء الإدارة الأمريكية للقانون الدولي للنظام الدولي القائم على القانون، وهي بالتالي تتعمد تقويض تدمير نظام الدولي بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي واعتداء ذلك على الشعب الفلسطيني.
وشهر المالكي لأن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي بلا هوادع وعدائها لفلسطين وللشعب الفلسطيني، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي وحماية مكانة المعايير الدولية وهيبتها.
يؤكد من جديد رفضها للمساءلة وتصميمها أن تكون فوق القانون باستخدام ذرائع مثل قضية أنه والله الفلسطينيين عمالهم بيسيسوا هذه القضية أو التشكيك بمصداقية المحكمة كما حدث في تصريحات جون بولتون يوم أمس. من جهتنا نحن كقيادة فلسطينية سوف نواصل الدفاع عن حقوق شعبنا باستخدام كل الآلية الدولية المتاحة لحل الصراعات، ونحن نؤكد بأن كل خطوة نأخذها هي ترتكز على التزامنا احترامنا للقانون الدولي.
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها دولة الاحتلال صباح اليوم محاولة بلادها المساعدة بحل الأوضاع في قطاع غزة، مثلما بذلت جهودا لإطلاق سراح الجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شليط في 2011. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في سياق منفصل نفت ميركل اشتراطها لقاء نتنياهو بعدم هدم قرية الخان الأحمر، مشيرة إلى وجوب تطبيق قرارات الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص. أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البولوفي ساشا سيرجيو سوليز أنه سيسعى إلى إعداد زيارة لأعضاء المجلس إلى قطاع غزة والضفة الغربية خلال أكتوبر تشرين الأول الجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سوليز الذي تتولى فيه بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم بأن مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاما في معتقل عفر الإسرائيلي خلال شهر أيلول الماضي وصلت إلى أكثر من 46 ألف شيكل. وأوضحت الهيئة أنه تم إدخال 35 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في معتقل عفر خلال الشهر الماضي، 4 منهم اعتقلوا من المنازل و20 من الطرقات و7 على الحواجز العسكرية و3 تم اعتقالهم بعد الاعتداء والاستدعاء، وأسير لعدم حيازته تصريح. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. اتحاد موظفي لونوروا يعلق اعتصاماته لفسح المجال للمفاوضات مع الوكالة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
بكم من جديد. أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نوروا في قطاع غزة تعليق الاعتصام الذي يخوضه نحو 1000 موظف، وأصدرت الوكالة بحقهم قرارات فصل تعسفية نهاية يوليو الماضي، وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن تعليق الاعتصام يأتي لإفساح المجال من أجل الحوار التفاوضي الذي سيبدأ السبت، مشيرا إلى أن التعليق سيكون لعشرة أيام متتالية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم عن نفاذ كمية كبيرة من أدوية الرعاية الأولية في مستودعاتها بقطاع غزة. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح مقتضب أن 70% من أدوية الرعاية الأولية نفذت، من ضمنها أدوية الأمراض المزمنة. وأشار القدرة إلى أن هناك انعدام في توفير الحليب العلاجي، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول المرضى والأطفال في مضاعفات صحية ونفسية خطيرة. بدوره قال مدير عام الرعاية الأولية ماهر شمية إن 70% من الأدوية الأساسية رصيدها صفري منذ 4 شهور، ومعرضة لزيادة إذا أضيف للقائمة نحو 16 صنف دواء جديد.
وليس في أدوية تكميلية. الأدوية الأساسية قامت الأدوية الأساسية في الرعاية الأولية 70% اليوم منها رصيدها صفري من 4 شهور، وهي معرضة لأن تكون 81% خلال شهر من الآن. إذا أضيفت 16 صنف الآن قارب على النفاذ بشكل كامل من مخازن وزارة الصحة الفلسطينية. القائمة الأساسية قائمة شرابات أطفال ومضادات حيوية أطفال وقائمة الأدوية الخاصة بالمزمن الأمراض المزمنة، هذه كلها رصيدها الآن صفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وحذر شمية من خطر توقف البروتوكولات العلاجية المقررة من وزارة الصحة والتي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية بسبب نقص الأدوية.
المؤسسات الصحية شركة النظام الصحي، هذه الأدوية إن لم تتوفر معنى ذلك أن البروتوكولات العلاجية المقررة في وزارة الصحة والتي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية ستكون في موضع خطر شديد. ذلك أن المريض المشخص مثلاً إنه مريض ضغط دم بتلقى علاجات محددة بنسبة محددة خاصة به شخصيا، كل مريض مختلف عن المريض الآخر، وبالتالي إن لم يوفر له هذا العلاج معنى ذلك أننا سندخل في مضاعفات نقص الأدوية.
وطلب كافة الجهات المقدمة للخدمات الطبية أو المقدمة للخدمات الطبية المحلية والدولية بالتحرك العاجل والتخفيف عن المواطنين لتوفير العلاج لهم.
المؤسسات الصحية شركة النظام الصحي الفلسطيني الحكومي في قطاع غزة صح أن تأخذ على عاتقها ذلك، بالذات في بعض الجهات لديها اتصالات دولية وهم الحقيقة مش مقصرين أبدا، يبذلوا مجهود، نرجوهم ويعني نهيب بهم أن يبذلوا مجهودات أكبر من هيك لإيصال هذا الصوت وإيصال هذا الدعم إلى مرضانا في قطاع غزة، لأن المريض في قطاع غزة بعد 12 سنة من الحصار بتهيألي والفقر المفروض عليه والبطالة المفروضة علينا بيحطوا في خانة صعب جدا التعامل معها. نهيب بالجميع، نهيب من يسمعنا أن يبذلوا قصارى جهدهم للخروج من عنق الزجاج التي نحياها الآن.
الأمر الهين هو عبارة عن سرطان يسري في جسد الشعب.
في الخبر الأخير في نشرتنا، حيث حمل وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش الاحتلال المسؤولية الكبرى عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، محذرا من استمرار أزمات القطاع الصحي واشتدادها كنقص الوقود وانقطاع الكهرباء ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وحرمان 12 ألف مريض من العلاج في المستشفيات التخصصية في الضفة أو الداخل المحتلة. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن منظومة العمل الصحي في قطاع غزة تعرضت لتقويض من قبل الاحتلال خلال سنوات الحصار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. نتنياهو يتهم عباس بخنق غزة ويؤكد أن حماس ترد بمهاجمة إسرائيل. مكتب السنوار يوضح مجريات المقابلة التي نشرتها صحيفة يدعو تحرانوت ويؤكد الالتزام بعدم التعامل مع وسائل إعلام الاحتلال. الاحتلال يعزز قواته على حدود القطاع ودعوات للمبيت والتواجد في الخان الأحمر وتحذيرات من هدمه. سمعينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة الري. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.